الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حينما نعم حينما نشاهد إلى الدين الحنيف، يعني إلى المعارف الوحيانية النازلة في القرآن الكريم والمتمثلة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين، وما ورد من الدين من أذكار وآداب وأدعية وأعمال وطقوس، نرى أن هنالك اهتماما بالغا وكبيرا من الدين من الوحي في مسألة تنزيه الباري جل جلاله عن شبه المخلوقين. من بداية الدين، من بداية الوحي، حينما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، قام بنداء الله أكبر. الله أكبر ونداء تنزه الله عن صفة المخلوقين، الله أكبر من أن يوصف، حسب ما ورد في بيانات أهل البيت عليهم السلام. سيدنا صاد الصوت والنداء لا بس تكرار السلام. فبدأ صلى الله عليه وسلم بندائه الله أكبر، وجعل هذا الذكر الشريف في مفتتح الصلاة، افتتاحه بالتكبير، إلى بقية الأذكار وما ورد في شأن التسبيح وسبحان الله في الركوع والسجود وبقية الأذكار والأدعية. لماذا هذا الاهتمام؟ ما الواجه؟ ما وجه اهتمام الشارع بهذا الذكر المبارك، وهو ذكر سبحان الله، ذكر الله أكبر والأذكار التنزيهية؟ بلغ من أمر التنزيه والتسبيح إلى حد جعل التحميد من شعب ومن فروع مسألة التنزيه. حمد الله جل جلاله جعل من آليات التنزيه. يقول الله جل جلاله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون بهذه الطريقة. فالتحميد طريقة لأداء التنزيه، أو سبح بحمد ربك، أو قالت الملائكة: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لماذا هذه الأهمية؟ لماذا التحميد ليس إلا شأن وآلية للتنزيه؟ لأن التحميد يعني إثبات الكمالات لله جل جلاله. يقال في علم الكلام: صفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجمال يعني كمالات الثبوتية لله، الصفات الثبوتية التي نثبتها لله، أنه عالم، أنه قادر. حسب هذا المنطق سبح بحمد ربك، يعني أنت حينما تقول إنه عالم قادر تنزهه عن الجهل وعن العاجز، حينما تقول غني في الحقيقة هذا تنزيه عن الفقر ليس أكثر، وهذا ما صرح به في روايات عالم أي ليس بجاهل، وإلا لا نعرف من علم الله سوى نفي الأفداد. في حديث مفصل في أصول الكافي يبين فيه الإمام الفرق بين معاني أسماء الله ومعاني أسماء المخلوقين، يبين سلام الله عليه يقول العالم في المخلوق في الله أي ليس بجاهل لا يجهل شيئا، الخبير أي لا يعزب عن علمه شيء، كله تنزيه تنزهه عن الأذداد، وإلا صفات الجمالية والثبوتية في الله نحن لا نثبت شيئا زائدا على الذات للذات، فماذا نفهم من هذه الصفات إلا تنزيهه عن نقائذه، فإذا صارت التحميد صيغة في التنزيه، حينما تحمد الله في الحقيقة أنت تنزهه، حينما تقول هو قادر، حينما تقول هو غني هو عالم في الحقيقة تنزهه عن الجهل والعجز والفقر. ما السبب؟ ما هي العلة؟ ما هي الغاية في اهتمام الدين بمسألة التنزيه؟ في الجواب عن هذا السؤال أقول لا يستقيم للدين نظم ولا نظام من عقيدته، من أصل الدين خذ أنت، من توحيد خذ إلى المعاد في العقائد والأخلاقيات وبقية مسائل الدين. الناظوم والمنظم والذي يستقيم به جميع معارف الدين وجميع المعطيات الوحيانية مسألة التنزيه. الآن أبين واحداً واحداً بإجمال. أصل معرفة الله، أصل إثبات الصانع، نحن قرأنا الروايات، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته، يعني إذا ما نزهته فما عرفته. فمسألة التنزيه إذا واحد ما ملتفت إليه فهو ناقص في أصل المعرفة، إذا هو يعرف ربا يرى، يعرف ربا فيه شبه بالمخلوقين فما عرف الله، فإذا التنزيه دخيل في أصل المعرفة. مسألة التوحيد قرأنا روايات، توحيده تمييزه عن خلقه، إذا ما تميزه عن خلقه ما وحدته، إذا تقول إن الله واحد واحد عددي لكن له يوجد من يصانخه، يوجد من يشبهه ولو في جزء بسيط، فما وحدت الله. عموما الشركة والمشاركة تعني فيما تعني الضعف، فإذا تنزه الله عن الضعف يعني وحدت الله. ما ممكن اثنان من سنخ واحد، اثنان في رتبة واحدة، اثنان متشابهان وغنيان، ما يصير. إذا تريد تنزه الله عن الضعف لابد أن توحده، جدا واضح، جدا واضح. صبح أحد الأخوة في درس العقائد صباحا في درس المرآة سأل قال ما وجه برهان التوحيد في هذه الآية الشريفة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال قد يقال بأنه يمكن فرض إلهين اثنين لكن ما يفسد العالم، يتفقان ينسقان فيما بينهما أو يقسمان الأمر، يقولون لك مملكة السماء ولي مملكة الأرض مثلا، بحيث يصير نوع من التآلم من الوئام فما يسبب فساد. قلت له هذا خروج عن الفرض، أنت فرضت فقيرين مو غنيين بالذات. قال لماذا؟ قلت له لأنه إذا فرضت إلهين، إله يعني مفروض ويتنزيه، يعني ليس بفقير لا يعجزه شيء، هكذا أفرض إله مع التنزيه لا يعجزه شيء. هذا الإله يريد يخلق، ما يخلق عالم، ما أقول لك عالم، يريد يخلق بعوضة، لكن بعوضة مرتبة منظمة متلائمة متناسقة، بحيث مو رجلها ها طولة ورجل آخر مثلا أكبر وما يتلائم رأسه مع ذيله وكذا، كله متلائم متناسق. فمن يريد يخلق شيء منظم، شيء فيه حكمة، لا يستطيع، عاجز أن خلق شيء منظم إلا بأخذ الرخصة من الإله الثاني. قال ليش؟ قلت له لأنه الإله الثاني إذا يريد يتدخل فيه يقدر يتدخل، لو ما يقدر ويريد يخلق بعوضة الإله الثاني يقول أنا ما أريد أخلق بعوضة، ويريد كذا ذاك يقول له أنا شكل آخر. فقال يتقاسمان، قلت خير ما يخالف، فإذا كون يؤمن نفسه من ناحية الله الثاني، يقول هذه أنت مملكتي لا تتدخل، وإلا ما يقدر، عاجز كما ذاك عاجز عن خلق شيء إلا بإذن الرخصة من هذا، إلا بالمشورة مع هذا، ولا استقلالان استبدادان من دون مشورة ما يقدر، عاجز. أصلا فرضوا إلهين كلاهما غنيان بالذات، كلاهما لا يعجزهما شيء، ما يصير إلا إذا صارت الخلق يصير غير منتظم، ما ممكن، لأن هذا الشيء المخلوق يمكن تكوينه بأطوار مختلفة. فهذا الإله الأول يختار شيء فكون الإله الثاني ما يزحمه، وإله الثاني ليش ما يزاحمه؟ يقدر لو ما يقدر، ما نقول زاحم لو ما زاحم، يمكنه أو لا يمكنه، قادر أم عاجز، يمكن قادر ما يتدخل ما يخالف، بس إذا قادر فهذا الأول عاجز، إذا عاجز وبعده هو عاجز ما يصير إلهين. شوف شلون، إذا ماكو تنزيه توحيد ما يستقيم، ولا على بعضهم على بعض برهان التمان وبقية البراهين. أصلاً أصل التوحيد نظامه بالتنزيه. إذا أنت في مسألة التوحيد ما نظرت إلى التنزيه ما تقدر تثبت التوحيد، ما تقدر أبداً. أنا أتحداكم إذا جئتم ببرهان يدل على التوحيد من دون النظر إلى مسألة التنزيه وجميع الشبهات، سألنا نحن ما دخلنا في هذا البحث حسب تسلسل الكتاب، جميع الشبهات التي قد ترد على مسألة التوحيد كلها ناشئة من فرض مخلوقين اثنين، مو إلهين اثنين، جميع الشبهات. إذا فرضت إلهين منزهان عن أي فقر وعجز ما يصير اثنين، جيد، هذا التوحيد قائم على التنزيه. بعد شعدنا العادل، نحن نعتقد بالعادل، أيضا قائم على التنزيه. ما هو العادل؟ قال العدل أن لا تتهمه، إذا أنت نسبت إلى الله أنه أجبر العباد على المعاصي ثم يعذبهم فقد نسبته إلى الظلم. من نسب ذنوب عباده إليه، قل هو يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم، فقد ظلم الله، نسب إليه الظلم، مفروض هو منزه عن الظلم. قلنا تنزيه، قلنا سبحان الله، حينما تقول سبحان الله، حينما تقول الله أكبر، يعني منزه عن أي نقص، عن أي ضعف، عن أي، إذا منزه ما يصير هو يطلب، ما يصير هو يجبر عباده، فإذا ينفي مسألة الجبر، يثبت الاختيار. فالعادل إذا قائم بالتنزيه، الجبر والتفويض قائم على التنزيه. حتى نفي التفويض، هم نفي الجبر وهم نفي التنزيه، لأن نفي التفويض عفوا، نفي الجبر لأن الجبر ظلم، يجبرك ثم يعذبك ظلم. تفويض ما معناه؟ تفويض يعني هو لا يستطيع، المخلوق هو قاهر على الله في فعله، الخلق حينما يعصي يغلب على الله، إذن هذا ضعف في الله. سبحان الله ينفي التفضيل. بعد شنو؟ النبوة. إذا كان الله خلقنا وهو منزه عن شبهنا، ما يصير يخلقنا بلا غاية بلا هدف. لماذا ما يصير؟ لأنه منزه عن اللغو عن العبث. حكيم، وقلنا حكيم أي ليس بلاغي، ليس بلاعب. صفاته الجمالية يرجع إلى الجلالية. فإذا هو حكيم فله غاية، إذا له غاية وهو لا يشبهنا وما نقدر نراه وما نقدر نسمع، ما عنده صوت، ما فلا بد أكو رسول يثبت ضرورة الوحي، يأتينا ليبلغنا الغاية، يبلغنا القانون. رسول يأتي يعرفنا بالله، يذكرنا به. إذا أكو إله وأكو خلق وأكو غاية والخلق يغفلون عن ربهم وعن مولاهم، يثبت لزوم المذكر، لزوم الوحي، لزوم النبوة، لزوم القانون والشريعة بالتنزيه. لأنه إذا ما أرسل رسول، إذا ما جاء الرسول، ما ذكر، ما بيّن، ويكون خلقه لغو، يخلق الخلق ثم يتركه. أنت ما تصنع كذا؟ أنت حينما تخلف أولاد تربيهم، ما تخلف بدون تربية. إذا خلفت أولاد وما ربيتهم، وأنت ما تصنع شيئا، ما تخلقهم، على الرغم من ذلك تقول أضيفتي أن أربيهم، فكيف الله يخلق هذا الخلق ويتركه؟ إذن لا بد من نبي، لا بد من رسول، وإلا ينسب إليه اللغو. فالتنزيه يثبت النبوة. الإمامة، خش، أنزل قانون كتاب والشريعة، لكن تركهم بدون من ينفذ هذا القانون، بدون من يتصدي لإجراء القانون. هذا أيضا لغو، هذا أيضا ضعف. ضعف، تشوف الدولة، إذا الدولة من الدول يكتفي فقط بأن يقنن قوانين دستورية وقوانين نيابية، بس ما عنده قوة تنفيذية. مجلس الوزراء ما عنده، بس عنده برلمان وقانون أساسي يقنن، يقول يا الله أنتوا بعض أعملوا، ما يصير، ما يستقيم. لابد قوة تنفيذية إجرائية. إذا ماكو ضعيف، هو منزه عن الضعف، هو منزه عن اللغو، يثبت لزوم وجود الإمام. بعد شنو؟ نحن نقول لابد من وجود الإمام في كل عصر وزمان. لو خلت الأرض ساعة بغير حجة لصاحت بأهلها. أيضا إذا لم يكن الآن التدبير الفعلي للكون بيد الله جل جلاله، يعني إذا كان الله حينما غصبوا مقام الإمامة إذا تركهم، يعني ترك إدارة الأرض بيد الظلمة، هذا ضعف في التدبير الإلهي، هذا فشل، ما تركهم، لا، بل هو الآن متصدي. ولاية الله جل جلاله ليس معطل، الولاية التنفيذية التدبيرية مو بس التشريعية. الآن أزمة الأمور بيد الله عن طريق خليفة الله، ومن هنا لا نتصور أن الإمام صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه الآن هو مثلا ليس له شغل، وليس الآن هو متصدي بالفعل، كلا، الآن هو متصدي لإدارة الكون، لكن بصورة خفية، بصورة غير علنية. الآن بيده هو إدارة الكون بيده، وإلا لم يكن هذا الصلاح لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. هذا الصلاح النسبي الذي تشاهده من إعمال ولاية الله عن طريق صاحب الزمان. طبعا الصلاح فيه حد أقل وحد أكثر، الآن اكتفي بالحد الأقل لغصب الخلافة، إن هذا الصلاح النسبي الذي نشاهده. ولا لو لم يكن إمام، ألا يقول الله تبارك وتعالى أصلا هؤلاء الظلمة يهلكون الحرث والنسل، ثم يريدون أن يبقى حرث ولا نسل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ود معاوية أن لا يبقى لبني هاشم نافخ ذرمة. نافخ ذرمة يعني من ينفخ في النار، يعني من يتنفس. ود بني معاوية أن لا يبقى من بني هاشم نافخ ذرمة. هكذا في ملخية، الآن هم كذلك طغاة العالم، بس مو بيدهم كل شيء، الولاية الفعلية بيد شخص آخر، لو تركهم هذا خلاف، هذا ضعف، هو منزه عن الضعف، يثبت وجود الإمام في كل زمان. ظهور دولة أئمة عليهم السلام ودولة الرجعة، وأن عاقبة الأرض للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أيضا بمسألة التنزيه. لماذا؟ لأنه الشيطان والإبليس لعنة الله عليه حينما طرد من قرب الله لأجل إبائه عن السجود لآدم، فأضمر العداوة مع آدم وذريته، فبعزتك لأقوينهم أجمعين. فهو ساخط عن هذا التدبير الإلهي. أي تدبير؟ تدبير كون الأرض بيد خليفة الله، كون إدارة الأرض بيد الخليفة وهو النبي والإمام. وجدا الآن إبليس من ذاك اليوم جدا جدا متحسس وغضبان عن هذه المسألة، فماذا يصنع؟ يأتي إليك ويأتي إلينا ويوسوس، يقول شوف الآن الوضع الفعلي في الدنيا مو فعلي، شوف من أن أنزل الله آدم من جنة إلى الأرض إلى يومنا هذا، تشوف الأرض غالبيته الحكم والغلبة بيد أنا وأوليائي. طبعا كذلك من أن يوم أنزل الله آدم من جنة إلى الأرض إلى يومنا هذا، الغلبة بيد الفراعنة، بيد الطغاة، المصلحين محدود جدا، دائما كانوا تحت وطأة وتحت جبروت وطغيان الطغاة. يقول شوف الله فشل في تدبيره، إبليس يوسوس إليك، الله فشل. لكن إذا أنت تعتقد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هذا الظن، هذا الظن سيباد. إذا ما نعتقد بأن هذا الأرض وهذه الدنيا، تفتوا جيدا، لا يقول واحد الله ما فلت من يده شيء، الآخرة لله، لا لا ما يصير. هذه الدنيا ما خلقه الله عبثا، هذا جدا مهم، هذا الأرض ما لم يخلقه الله عبثا، هذه فيها طاقات مهولة لا بد أن تستثمر. إذا كان الغالب في هذه الدنيا بيد الظلمة، فإذا إن الله خطط تخطيطا فاشلا، لا بد وأن يأتي يوم يكون أزمة الأمر بيد أهل البيت ودولة أهل البيت ودولة الرجعة. فمو مثل ما يقول السنة، شوف السنة مثلا ما قدروا ينكرون وجود صاحب الزمان ومجيئه، قالوا يجي يحكم 5 سنين ويروح ينتهي، أو بالزاد 40 سنة، ما يفيد 40 سنة، شنو هل عمر الطويل؟ هم غلبوا على هذه الدنيا 40 سنة، هذا اللقون خلق، هذا تخطيط يصير له عبث. مثل واحد يؤسس لمدرسة مثلا، مدرسة دينية أو مدرسة مثلا أكاديمية أو جامعة، من عمر هذه المدرسة 100 سنة عمر مدرسة، 99 سنة المدرسة كان الغالب من طلابه الجهلاء والشريرين والكذا وغا. يقول أنت إذا عندك في المشكلة في التخطيط في الاستراتيجية، أنت مو مدير، مو خش مدير أنت. ويا الناس طلاب ما كانوا شو، يقول أنت كان لك تخطط تخطيط آخر. فإبليس يريد، الشيطان يعدكم الفقر، ها يقول لك أنت دائما فقر، شوف دائما ظلم، دائما ظلمة، ماكو نقطة بيضاء. عجيب الإيمان بظهور الإمام صاحب الزمان، مو فقط ظهورها، مسألة الظهور ديروا بالكم مو منفصل عن مسألة الرجعة، الظهور بداية رجعة أهل البيت. عجيب الإيمان بهذا، يثبت ويثبت التوحيد بالله جل جلاله، توحيد. تدرون أن يوم عاشوراء، سأضعني في الخطبة، يوم عاشوراء خوش بريس، يوم عاشوراء الملائكة كادت الآن يتزلزل توحيدهم، معرفتهم بالله، لأن رأوا الظلم الذي اهتزت أظلة العرش واهتزت كل الخلائق، لأن في العالم الأعلى أصلا انقلابات صارت. فالملائكة رأت أن الخليفة الله بهذه الدرجة التي لم يسبقها السابق ولا يلحق اللاحق، فقال إذن خلاص انتهت كل شيء، أهبط المخطط الإلهي. في رواية عندنا في الكافي يقول أراهم الله نور القائم صلى الله عليه، فقال بهذا أنتقم لهذا، آنذاك استقرت. شوف إيمانهم، وإلا نسبة الفشل إلى الله، شلون خلقت خليفة وكذا وهكذا ظلموه وهكذا دارسوه تحت خيولهم، انتهت كل شيء، ما يصير. فإذا مسألة التنزيه، المعاد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عدم العقيدة بالمعاد خلاف الحكمة، هو منزه عن اللغو، منزه عن اللغو، هذا معاد. هذا بالنسبة للأقوال. خذ لك من أخلاقيات، الإمام عليه السلام يقول أصول الكفر ثلاثة: الكبر والحسد والطمع. بقية الرذائل كلها ناشئة إما من حرص أو من كبر أو من حسد، كل هذه الرذائل لأجل عدم تنزيه الله. شلون؟ أما الكبر، لماذا أنا أتكبر؟ لأني أرى الكمال الذي أنا واجد له كمال ذاتي لي، يعني أنا لي الكمال، أنا أنانية. متى يصير أنانية؟ إذا ما كنت أعتقد أن كمالي بالغير، كمالي عين الفقر إلى الله. أما إذا أنت في مدرسة معرفة الله، كنت في مدرسة أهل البيت، عرفت الله بالتنزيه، بأن كل كمال في المخلوق في الحقيقة ليس بكمال، محض الفقر إلى الله. علمك ليس إلا فقر إلى مفيض العلم، وجودك ليس إلا فقر إلى مفيض الوجود. إلهي أنا الفقير في غنائي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل وأنت العالم. إذا أنت تشبه الله بخلقه، فماذا تقول؟ تتوهم بأن الكمال الموجود في الله درجة من موجود عندك، فتتكبر. فعندك شيء على أس، يعني واحد من يتكبر لابد عنده فد شيء يؤسس عليه كبره. إذا أنت تظن بأنه مهما تبلغ في الكمال تبلغ في الضعف والاحتياج إلى الغير، لأن الكمال بالغير كلما ازداد الفقر إلى الغير، وهذا ضروري، لأن كماله مو ذاتي. إذا ليس بذاتي له فكلما ازداد، يعني ازداد احتياجه إلى الغير الذي يمده بهذا الكمال بهذا الفيض. صحيح. فإذا ليش تبدأ تكبر؟ الكبر رضا الله، من نازع الله في ردائه أذله الله، ما تكبر. الحرص لماذا؟ أرى صديقي، أرى فلان عند هذه النعمة، أنا ما عندي، إما أحسده يعني أريد أن لا يكون عنده لأن ما عندي. قل لماذا؟ إذا كنت معتقدا بأن الله هو الذي أعطاه فهو بإمكان أن يعطيني، لماذا أحسده؟ لماذا أحرص حرص إذا الرزق بيد الله؟ إذا مو ذاتي فلماذا الحرص؟ فلا حرص ولا حسد ولا كبر. من هنا هذا التشديد البليغ في الدين على هذا الذكر، سيد الأذكار عندنا في الروايات، هذا الذكر سيد الأذكار عندنا، سيد الأنبياء عندنا، سيد الأوصياء عندنا، سيد الكتب والقرآن المجيد، سيد الأذكار. الذكر حقيقة في قبال الغفلة، الذكر اللساني إنما سمي بالذكر لأنه مقدمة لرفع حجاب الغفلة. سيد الأذكار هذا الذكر الشديد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله تنزيه، الحمد لله إثبات كمال حمد، وقلنا الحمد هو إذا اللغة في التنزيه نفي وإثبات، والغريب أن لا إله إلا الله إذن هكذا، لا إله نفي إلا الله إثبات، آنذاك يصير الله أكبر. كل هذه المعارف تتجمع في كلمة الله أكبر. لأجل هذا الاهتمام لهذه المسألة، ومو أنه مجرد لقلقة لسان حينما، لماذا في اليوم والليلة كم مرة أمرنا بأن نقول الله أكبر سبحان الله؟ هذه لأن أساس الدين قائم على هذه المسألة. إذا واحد ما يعرف هذه المسألة وما يدقق فيها فأساس دينه يصير متزلزل. نعم، روايتان يذكرهما في تتمة البحث، أقرأهما إن شاء الله تتمة البحث جلسة مقبلة. يقول عدم الالتفات إلى التنزيه في العلم البشري، هل الوحي عنده الإسراء على التنزيه؟ لماذا علماء البشر ما التفتوا إلى هذه المسألة؟ يقول لأنهم أسسوا معرفة الله على قواعد عقلية بزعمهم، هذه القواعد لها موضوعات، هم في تصورهم أن الله والخلق كلاهما موضوع لهذه القاعدة العقلية، ففي الحقيقة مسألة عدم الالتفات إلى التنزيه ناتج من قياس الخالق بالمخلوق. يعني إذا من أنت تذكر حكم عقلي برهان عقلي، هذا يرد موضوع، فموضوع تقول هذا البرهان العقلي مصادق على الله وعلى الخلق مشتركان، بينما كثير من هذه البراهين لا، أصلا ليس لها موضوع في الله. والروايات، هذا قد ما سمعتم من قبل، الروايات التي نهت عن القياس، قياس قياس ليس من دين الإمامية، القياس أول من قاسه إبليس، قياس قياس أصلها في هذا القياس، قياس الخالق والمخلوق، قياس في الفروع تبع، أصل النحي اللي ورد عن القياس عن قياس المخلوق بالخالق. تشوف القاعدة منطبقة على المخلوق تريد تطبقها على الله، هذه الروايتين تبين. رواية الأولى يقول أكرم قال بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق فقال يا ابن عباس تفتي في النملة والقملة، صف لنا إلهك الذي تعبده، صف لنا يعني بصفة المخلوقين، طول عرض عمق كذا لونه. فأطرق ابن عباس إعظاما لله عز وجل، كأنما هذا فحش لله، أطرق إعظاما لله، ماذا تذكر؟ ماذا تقول أنت؟ ما قدر الله حق قدره، فأطرق إعظاما لله عز وجل وكان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا ناحية فقال إلي يا ابن الأزرق تعال أنا أجيبك مو ابن عباس. قال لست إياك أسأل لست إياك أسأل خبيث. فقال ابن عباس يا ابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم. تقول لست إياك أسأل ذهب أنت بند الحسين. فأقبل نافع نحو الحسين صلى الله عليه فقال عليه السلام يا نافع. شوفوا سؤال عن ماذا كان عن ست توصيف الله بصفة المخلوقين. يا ابن يا نافع إن من وضع دينه على القياس قياس الخالق والمخلوق لم يزل الدهر في الارتماس كل دهر في الارتماس في الاشتباه مائلا عن المنهاج ضائنا في الاعوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير الجميل. يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصفه به نفسه مو بصفة المخلوقين وأعرفه بما عرف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس لا يقاس بالناس فهو قريب غير ملتصق قربه ليس قرب مكاني يلتصق بالمخلوق وبعيد غير متقص يعني بعده مو بعد مكاني إقصاء مكاني يوحد ولا يبعض معروف بالآيات موصوف بالعلامات أصفه بعلاماته علاماته أفعاله مخلوقاته مو بذاته ما أقدر أصف ذاته إنما أصفه بآياته لا إله إلا هو الكبير المتمام. رواية ثانية عن الإمام الحسن بن علي الجدي عليه السلام قال قام رجل إلى الرضا عليه السلام كلهم نور واحد فقال له يا ابن رسول الله صف لنا ربك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا في توصيف الله. واحد وصفه بالرجل باليد بالأذن بالسمح. فقال الرضا عليه السلام إن من يصف ربه بالقياس لم يزل الدهر بالالتباس. هذا أي قياس؟ هو قياس الفروع هذا قياس الخالق بالمخلوق مائلا عن المنهاج ضائلا في الإعوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير الجميل أعرفه بما عرف به نفسه من غير رؤية ما أراه أصفه بما وصف به نفسه من غير صورة ما عنده صورة لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير تشبيه ما أشبهه بخلقه متدان في بعده لا بنظير دلوه ليس له نظير في عين علوه داني قريب في بعده بعيد في قربه لا يمثل بخليقته ليس له مثل من خلقه ولا يجور في قضيته ليس عنده ظلم والخالق إلى ما علم منقادون دققوا لا يجور في قضية نفي الجبر الخالق إلى ما علم منقادون وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون نفي التفضيل يعني الخليقة ما قالهم العاصي من يد يعصي الله فهو غلب سلطانه على سلطان الله إلى ما علم ماضون هو يعلم أنك تعصي رغم ذلك أعطاك القدرة لتعصي ماذا تريد تصنع يلا. فلذلك نقول لم يعص مغلوبا العاصي لا يغلب الله هذا في الهامش هم ذكر لا يتوهم منه شبهة الجبر والخالق إلى ما علم منقادون كما الله يعلم أن الخالق يفعل هذا الفعل يعلم أنه يفعله بالاختيار فإذا فعله جبرا يصير خلاف العلم بحث يأتي فيما بعد. فهو قريب غير ملتزق بعيد غير متقص يحقق ولا يمثل له تحقق بدون مثال يوحد ولا يبعض يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات فلا إله غيره الكبير المتعام. في حديث آخر بعد كلام قال ما عرف الله من شبهه بخلقه ولا وصفه بالعادل من نسب إليه ذنوب عباده كلاهما ينفيان بالتنزيه تعريف الله معرفة الله بالتنزيه والعادل بتنزيه عن الظلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.